بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة إن شاء الله في حرمة مكة، فإن المصنف وكذا عدد من المصنفين يذكرون في أبواب الحج حرمة مكة، ومناسبة ذلك أن الوافد إلى هذا البلد إلى مكة كما يتعلم أحكام الحج يتعلم أيضا حرمة بلد الحج، حتى لا يقع في محظور من محاذير الحج، وأشد منه المحظور من محاذير انتهاك حرمة البلد الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبهم في الحج قال: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر الحرام؟ أي بلد هذا؟ أليس البلدة؟ وفي لفظنا: ليس البلد الحرام، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ستلقون ربكم فيسألكم. فأبان لهم في الحج حرمة البلد الحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة اليوم الحرام. والوافد إلى هذا البلد الحرام تعترضه أمور يحتاج أن يتفقه فيها، منها حكم عض الشجر، قتل الصيد، اختلاء الخلاء، إنشاد الضالة أو التقاط الضالة، هذه أمور وغيرها مثلها من مثلها وأهم كثير، الواجب على المسلم التفقه فيها وافدا أو قاعدا. فإن البلد الحرام بلد الله، وبيته: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو بيته، وجعله حراما، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهي قيام للناس في دينهم، هي قبلتهم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولو صلى أحد إلى غيرها ما قبل صلاته، كما في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. وبالاتفاق أنها لا تصح صلاة من لا يستقبل بيت الله. فإذن هي بيته، هذا البيت بيت الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا للناس جميعا قبلتهم وقيامهم قياما للناس، وهم في خير ما عظموه، ما زال الناس بخير ما عظموا هذه الحرمة. والحديث فيه كلام، إلا أنه يندرج تحت أصول كثيرة، أن خيريتهم منوطة بحجهم وعمرتهم وتعبدهم لله سبحانه وتعالى في هذا البيت، وصلاتهم إليه وإقامتهم للصلاة، بما في ذلك استقبال هذا البيت في فرض ونفل. هذا من معاني قياما للناس، قياما للناس، والدعاء أيضا في الاتجاه إليه في الدعاء، كما فعل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبالطواف به وليطوفوا بالبيت العتيق، من يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طوافا على مر السنة والعبادة، وهي والناس يقومون فيه ويقيمهم الله عز وجل به على مر السنة. وإذا غاب إليه عنه الإنسان وقتا قصيرا هوى فؤاده إليه، فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون. ولما غاب عمر رضي الله عنه والصحابة عن البيت حين الهجرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة يوم الحديبية، وصدوا عن البيت، وكانوا قد قلدوا هديهم ولبسوا إحرامهم ولبوا بالعمرة، وجاء بعض من كان يعظم البدن قال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، كما في الصحيح في قصة صلح الحديبية، وقد مر بعضه في الحديث الماضي في هذا الموضع من حديث مروان والمسور بن مخرمة. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك أخبرتنا أننا داخلون البيت ومطوفون به، أننا قادمون إلى البيت ومطوفون به، قال أقلت لك العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه، أننا نأتي البيت، قال فإنك آتيه ومطوف به، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكان من فقهه، من فقه هذا البيت وفقه دراسته وما كان من شأنه، تعظيم الله له، تعظيم الله سبحانه وتعالى له بعديد من المعاني، وصد المشركين من النصارى عنه وعن أهله قبل البعثة بأربعين سنة، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عام الفيل هو عام الولادة، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أربعين، ومكث 13 بمكة وعشرا بالمدينة، تتمت 63 سنة، ودافع الله عز وجل عن بيته وأرسل الطير الأبابيل على أبرهة الأشرم وجنده، وذكر الله نعمته نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ألم ترى، قال ابن جرير ألم ترى بعين قلبك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أبرهة ومن معه، ألم يجعل كيدهم، أي كيدهم للبيت ونية هدمه ولأهل البيت أيضا في تضليل في هلاك، قال أهل العلم هلاك وضياع، ولا لم ينالوا خيرا كما قال ابن كثير رحمه الله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا أبابيل، يقول ابن عباس رضي الله عنه لها خراطيم كخراطيم الطيور ولها أكف كأكف الكلاب، ثبت عنه ذلك في تفسير ابن جرير وغيره. وقال عكرمة هي طير خضر خرجت من البحر، وأن الله عز وجل جعل يعني أمرها أن تأخذ تلك الحصيات التي هي من طين مخلوط بالحصى، طين مع حصى، من طيران ترميهم بحجارة من سجيل، قال السجيل هو طين مع حصى، طين مع الحجارة مخلوط، وصفت عليهم وكان كل واحد يرجم لك، رجمتهم بتلك الحصيات حتى هلكوا، دمرهم الله عز وجل في هذا الطير. أرسل عليهم طيرا أبابيل، طير من جند الله سبحانه وتعالى، ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول، عبارة عن هشيم أكلته المواشي فصار روثا، هذا الذي ذكره أهل التفسير في قوله فجعلهم كعصف مأكول. ها هذا من دفاع الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا البيت وحرمته هي حماية الله سبحانه وتعالى وحماية كل مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحديبية، الذي جعلناه للناس سواء، يصلون إليه سواء، يستقبلونه سواء، يعظمونه سواء، يعني هو بيتهم سواء، يحجون إليه سواء، يعتمرون إليه كل المسلمين. للناس هنا يراد به الخصوص، بخصوص المسلمين، العاكف فيه والباد، كلهم بيتهم سواء العاكف فيه والباد. ثم قال الله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وقوله بظلم ضمنها معنى النية كما يقول بعض المفسرين، أي ينوي، ما قال يرد فيه إلحادا بظلم أو إلحاد ظلم، أو ما قال إلحادا بظلم، أي ينويه مجرد النية في نفسه يريد أن يلحد في البيت الحرام، نذقه من عذاب أليم، أي يذيقه الله عز وجل العذاب الأليم بمجرد النية، فكيف إذا باشر ذلك، كيف إذا فعل ذلك بالإلحاد والمباشرة. قد يقول قائل: ما فعلته الباطنية حين ألحدوا فيه، كيف الجمع ما صنعته الباطنية؟ يقال: إن الله دمرهم، دمر ملكهم، والله سلط عليهم وفتنهم وصاروا ظلالا، وهذا من أشد الهلكة التي حصلت عليهم، وصاروا صارت الباطنية عبرة للناس، وغير ذلك مما ينتقم الله سبحانه وتعالى به من أراد بيته بسوء. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ المسلمين بغير حق ليهريق دمه. وأولهم ملحد في الحرم، قبل من يريد أن يهريق دم مسلم. مذكور الإلحاد في الحرم قبل هذه المعاني، ملحد في الحرم، والإلحاد بشتى معانيه في بلد الله الحرام كله من كبائر الذنوب، ليس منه ما هو صغير من الصغائر. لذا كان فهم هذه المعاني، معاني حرمة البلد الحرام وحرمة أيضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة حرمه وما كان من ذلك، أن هذا فقه كل مسلم، وفيه التصانيف الكثيرة للمتقدمين والمتأخرين، وفيه كذلك أيضا تعظيم القلوب المؤمنة بقدر إيمانها، فإن الإيمان يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها كما في الصحيح. وفيه كذلك أنه من أراده بسوء ينماع كما ينماع الملح في الماء، وقد ذب الله عنه الدجال وجنود الدجال فضلا عن غيرهم، فإنه لا يدخل مكة والمدينة، يجعل الله على كل نقب من أنقابها ملكا من الملائكة يحرسها من الدخول والمساس بهما، مساس بهذين البلدين وهذين الحرمين. هذا غيظ من فيض مما حب الله عز وجل به هذا البلد الحرام الآمن، الذي من أراد أمنه بسوء دمر الله عليه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ قال: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، البلد وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم الله عز وجل بهذا البلد وأمنه. لقد خلق إنسان في أحسن توقيت، قال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد ومولد، لقد خلق الإنسان في كبد. عظمة هذا البيت عظمة، عظمة حرم الله عظمة عظيمة جليلة في قلب المؤمنين أجمعين، قاصيهم ودانيهم، كم من إنسان يتمنى طيلة عمره حتى يتيسر له الشيء الذي يصل به إلى هذا البيت لأداء فريضة الحج التي قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه شيء عظيم، هذا من أسباب مغفرة الذنوب وقيام دينه وآخرته، يرجع من ذنوبه بحجه لهذا البيت كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه ذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا من أعظم قيام دين الإنسان ودنياه، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن مسعود وابن عباس: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. فلهذا صارت قلوب المسلمين معلقة تعلقا عظيما إيمانيا ببيت الله سبحانه وتعالى، فيه يشعر أن مغفرة ذنوبه وانحطاط ذنوبه وتساقط ذنوبه وسعادة دينه ودنياه وذهاب فقره وحياته وقيامه كله في هذا البيت، وبقائه وسلامته وأمنه وبحرصه عليه ومحبته له، محبته له محبة إيمانية دينية يشعر بها في أعماق قلبه، يقدم محبة هذا البيت على محبة نفسه وولده وسائر الناس لله سبحانه وتعالى، فإنه بيته عظمه الله، ومن لم يعظم ما عظم الله فإن الله عز وجل يذله. ومن يرد الله، قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. عظم أيها المسلم دين الله، فإن من عظم الدين الله عظمت بيت الله وتعظيم بيت الله وتطهير بيت الله، والشأن كله فيما يتعلق بهذا التعظيم للشعائر المنبعث عن تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قبل أيام الرافعة وقع منها أنها سقطت بتقدير الله عز وجل على بعض الناس في المسجد الحرام، فقتل منهم من قتل. وسمعنا عن الحوثيين أنهم يتبجحون يقولون: نحن رمينا بصاروخ عليهم، وهو كذب صراح، كذب واضح، لكن أبعاده أنه كيف لو تهيأ له ذلك هل سيفعل؟ يفعل، يعني معناه أنه كيف لو تهيأ له ذلك ممكن يفعل ولا يبالي، كما يعني يحصل منهم ذلك من قديم الدهر ومن حديثه. وشأن الإسماعيلية الباطنية الذين صنعوا ذلك في الحجر الأسود مشهور معلوم، حتى إن صاحبهم الذي هو الجنابي أبو طاهر الجنابي وقف بجانب الحجر ويقتل في الناس ويقول: يا حمير، أنتم تقولون من دخله كان آمنا، ومعنى ذلك أنه لماذا ما يؤمنكم؟ نعم، من دخلها أنت الذي احتللت أمن البيت الحرام، وإلا فهو آمن بأمن الله، فأنت انتهكت حرمات الله عز وجل والله منتقم. هكذا أجاب أهل العلم، أنه آمن بأمان الله في قلب كل مؤمن، آمن الحمامة فيه، حمامة تمر لا ينفر صيده، ما يجوز تنفرها فضلا أن تصيدها، مر من عندها لا تنفرها. ولما جاء ابن لعثمان رضي الله عنه أو قريب له فنفر من على ثيابه وقضع ثيابه، فجاءت حمام فنفرها فسقطت فماتت، فأمر بفدائها، شاه أمر أن تفدى بشاه، حمامة آمنة في بيت الله. وهكذا أدنى من حمامة على مستوى الجرادة آمنة في هذا بأمان الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يستطيع أن يخل بأمن هذا الأمن العظيم الرباني؟ هذا أمن إلهي أمنه الله من فوق سبع سماواته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ما حلت لأحد منذ خلق الله السماوات والأرض كما في حديث شريح وفي هذا الحديث، وهي بلد آمن يحصل تخطفات يحصل في سائر البلدان، والله مؤمن هذا البيت في زمن الجاهلية فضلا عن أمنهم في زمن الإسلام والدين والاستقامة على شرعه، أمن على أمن معظم في النفوس. هذا الحديث فيه درس، الحديث فيه درس عظيم يستحق الإفراد، ونحن إن شاء الله نعلق عليه ما يسر الله مع سورة الفيل لأهميته والعناية بعظمة هذا البيت والحذر كل الحذر من الحذر كل الحذر من الإساءة إليه والنية البطالة إليه فضلا عن الوقيع السوء، ولا إفراط ولا تفريط، لا تقبيس وتمسح بالجدران وهكذا تقبيل لكل شيء كل جدار وكل حجر وما إلى ذلك من الأشياء كما يفعل الجهال، ولا إساءة إلى هذا البيت وإلحاد فيه لا بمظاهرات كما يفعل من فعل من قبل، ولا كذلك أيضا بفتن وإساءة إليه ونية سوء إليه ومقاصد إليه وتهديفات إليه، عياذا بالله عياذا بالله، والله لا للموت أولى للإنسان من أن يسيء إلى دين الله سبحانه وتعالى ومقدساته. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، والعباس بن الوليد هو أبو الفضل البيروتي ثقة عابد، قال أبو داود: كان صاحب ليل، أي كان قواما لليل، كان يقوم الليل. أن أباه أخبره، وأبوه الوليد بن مزيد وهو ثقة مأمون، قال: حدثنا الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو أحد أئمة الشام القوالين بالحق، كان مشهورا به كما في ترجمته، وهو إمام ثقة، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي ثقة ثبت، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، من سيجيب على هذا السؤال؟ من أجل، هو أم أبوه؟ أبوه من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل، قال: حدثني، واختلف في اسم أبي سلمة، قيل عبد الله سلمة بن عبد الرحمن، قيل عبد الله وقيل غير ذلك، والقصد أنه ثقة، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، على أصح الأقوال اسمه عبد الرحمن بن صخر، قال: لما فتحت مكة، وكان فتحها في العام الثامن إجماعا، كان فتحها في العام الثامن إجماعا، وكان فتحها عنوة كما يدل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ساقها ابن القيم رحمه الله وأبان ورد على القول بأنها فتحت صلحا كما يقرأ إن شاء الله. قال الحافظ في التلخيص، نقل الحافظ في التلخيص الحبير الإجماع على ذلك أنها فتحت في العام الثامن، ونقله أيضا ابن القيم في زاد المعاد، قال: لا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة، أي وكان ذلك قال سنة ثمان أي من الهجرة، نقله الحافظ التلخيص، والحافظ يقول: أما فتح مكة فمتفق عليه أنه كان في رمضان سنة ثمان، هذا مشهور، لكن أردنا توثيق هذا المسألة بنقل الإجماع، لا سيما مع ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العام الثامن والنصف، أو قال ورد وبين الحافظ أنه في الثامن. قتلت هذيل رجلا من بني ليث، وفي الصحيحين قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، هنا في المنتقى وفي بعض المصادر قتلت هذيل، وفي الصحيحين يعني بيان أن القتل حصل من خزاعة لهذا الليثي، وجمع الحافظ رحمه الله بين هذا الأقوال، ولخص ذلك الجمع الحافظ الصنعاني أو الإمام الصنعاني في كتابه العدة حاشية العمدة، قال: قوله قتلت هذيل، أقول في البخاري أن خزاعة قتلت، وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر، وهو جد قبيلة هذيل. وأما خزاعة فهم قبيلة من الأزد، وليث قبيلة كبيرة منسوبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزاعة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وأفهم كلام فتح الباري، أي الحافظ فتح الباري، أنهما قتيلان، أحدهما من هذيل والآخر من ليث، والقاتل أيضا مختلف، القاتل أيضا مختلف. هذا كلام الحافظ الذي أشار إليه الصنعاني بطوله في فتح الباري، قال: وقد ذكرت في كتاب العلم، أي برقم 112، وهذه الإحالة في كتاب الديات، أن اسم القاتل من خزاعة خراش، أو خراش بمعجمتين، ابن أمي الخزاعي، وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمر، وأن المقتول من بني ليث لم يسمى، وكذا القاتل. ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه منبه، قال ابن إسحاق في المغازي: حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه قال: كان معنا رجل يقال له أحمر، كان شجاعا، وكان إذا نام غطى، فإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل الأسد، فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية، فقال لهم ابن الأثوع، وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة: لا تعجلوا حتى أنظر، فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم. فاستمع فإذا غطيط أحمر، فمشى إليه حتى وضع السيف في صدره فقتله، وأغاروا على الحي. فلما كان عام الفتح، وكان الغد من يوم الفتح، أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة وهو على شركة، فرأته خزاعة فعرفوه، فأقبل خراش بن أمية فقال: أفرجوا عن الرجل، فطعنه بالسيف في بطنه فوقع قتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية، قال: إن خراشا لقتال يعيبه بذلك. ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم. فهذا قصة الهذلي، وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى. وقد ذكر ابن هشام أن المقتول من بني ليث اسمه جندب ابن الأدلع، وقال: بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جندب بن الأدلع، قتله بنو كعب فوداه بمئة ناقة. لكن ذكر الواقدي أن اسمه جندب بن الأدلع، فرآه جندب بن الأعجب الأسلمي، فخرج يتجيش يستجيش عليه، فجاء خراش فقتله، فظهر أن القصة واحدة، فلعله كان هذليا حالف بني ليث أو بالعكس. ورأيت في آخر الجزء الثالث من فوائد أبي علي بن خزيمة أن اسم الخزاعي القاتل هلال بن أمية، فإن ثبت فلعل هلالا لقب خراش، والله أعلم. لكن لخصها صنعاني بما سبق، وإلا فكلام تارة يعني يثبت قصة، ومحتمل أن ما اعتمد عليه الحافظ كان من قسم سيرة ابن إسحاق، والسيرة فيها غث والسمين. أردنا بيان ما نقله الحافظ في بيان هذا القاتل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك قتلوا هذا القتيل بعد الفتح، قام خطيبا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل، في بعض التفاسير قيل اسم ذلك الفيل محمود، الله أعلم. القتل في رواية، والفيل في أصح الروايات، وعلى المعنى معنى الفيل أي الفيل الذي أراد هدم مكة، والقتل أي أنهم أرادوا هدم مكة وقتل أهلها، قتل من فيها، أرادوا الحرابة، قتل يعني القتل الحرب. وكلا الروايتين صحيحة لكن أكثرها الفيل. وسلط عليها، وفي الحديث الآخر وأذن لنبيه رسوله والمؤمنين، وفي الحديث الآخر أبي شريح ساعة، وهنا سيذكر أيضا ساعة يوم الفتح. لم يكن مأذونا لمن قبله ولا من بعده فيها بشيء غير تلك الساعة، فإنها والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي لا ساعة ولا أقل، حتى حمل السلاح فيها حين أصيب ابن عمر رضي الله عنه في عقبه، عاده الحجاج كما في الصحيح قال لو علمنا من الذي يعني أصابك بهذا قال أنت، أذنت بدخول السلاح في حرم أو قال في بيت لا يدخل فيه وفي يوم لا يحمل فيه، أي أنه لا يحمل السلاح داخل المسجد الحرام، وكذلك أيضا لا يدخل، وكذلك أيضا في يوم وهو يوم العيد لا يحمل فيه. وهنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحال يعني في تلك الساعة، وإنها ساعتي هذه حرام، أي بعد دخوله، قبل دخوله أباحه الله في خلال ساعة، ثم بعد دخوله انقلبت إلى حرمتها، في ساعتها هذه حرام، أي إلى يوم القيامة أبد العابدين ما دام الناس أحياء حرام، لا يعضد شجرها. المقصود بالشجر الذي لا يعضد عند أهل العلم الذي ينبت من نفسه، أما الذي ينبت فإنه يعضد، يزرعونه وينبتونه هم من أنفسهم، أي شجر لهم أن يعضدوه. ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد. منشد في الحديث الذي عن أبي وعن زيد بن خالد الجهني، حديث زيد متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف اللقطة سنة ثم الانتفاع بها، لكن هنا خاصية أخرى إلا لمنشد أبدا، حيث إذا أخذ الشيء الذي يجب تعريفه لا يكفي أن يعرفه سنة ولا السنتين ولا الثلاث ولا العشر، ولكن الأبد، إلا لمنشد أبدا أي باستمرار، هذا معنى منشد عند أهل العلم، ويكون في موطن ضالته، فمن يستطيع ذلك لا شك أنه هذا تنفير أشد تنفير عن التقاطها. قد يقول لو تركتها أخذها بعض من لا يحترم يعني عن لقطة ومن يعبث بها، قلنا سلامتك خير، يعني بدلا من أنك يجب عليك أن تعرفها إلى أن تموت أبدا، فإنه السلامة لك أن تترك، وذمتك بريئة في حال تركك لها، ذمتك بريئة، وفي حال التقاطك لها ذمتك غير بريئة إن لم تعرفها أبدا. واللقطة التي يجب تعريفها هي ما كان لها شأن، أما مثل الحبل والعصا والتمرة ونحو ذلك فلا يجب تعريف هذه الأشياء اليسيرة كما ذكر أهل العلم، وأفردنا ذلك في رسالة توضيح الإشكال في حكم الضوال، لقطة والضوال. وقالوا الذي له شأن ما يعادل ربع دينار الذي تقطع فيه اليد، فإذا كان تقطع اليد في ربع دينار ونحو ذلك هذا شيء له شأن، تهدر فيه جزء من أجزاء بن آدم، فيه نصف الدية، فهذا معناه أنه شيء له شأن. ومنهم من يقدرها ببعض التقديرات يعني من حدود المالية، لكن أقرب ما يكون أنها في حدود ربع الدينار ونحو ذلك مما له شأن مما هو فوق التمرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى تمرة: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، دل على أن التمرة ونحو ذلك يجوز التقاطها بدون تعريف. ومن أخذها ولم يعرفها فهو ضال كما في الصحيح. في خلال التقاطها قد يأتي صاحبها فلا يجدها، يفوت عليه الفرصة. وهذه هي العلة التي ذكرها أهل العلم في تعريف أبدا، قالوا هذا الحاج أو هذا المعتمر أو هذا الزائر ربما تكون فرصته أنه يذهب ويجي يأتي لشيء موجود في بلد الله الآمن ما حد يعتدي عليه، وهذه من خصائصه، يمر الناس بشيء من ذهب أو فضة مطروح هناك ولا يأخذونه حتى يأتي صاحبه يأخذه، بينما في البلد الآخر ما سيأخذه يعرفه من جاء أخذ. فهذا أنه يبقى أو يدل عليه ذو الشأن الذين قد نصبوا له حاجات الضوال ومفقودات المفقودات، فجاء عندهم يدل عليه هناك لقطة في مكان كذا وكذا، هذا يذكرونه، بقي ما إذا أخذها وأوصلها إليهم وكذا، هذا يحتاج إلى نظر. يدل عليها ولا تركها، يدلها عليها أو يتركها، فإن المفقودات قد تفقد أنت قبل ما تصل إليها، وقد ربما أيضا تشغل، وقد ربما لا تعرف مكانها، وقد تبقى حابطا بها مشغولا بها مثقلا بها. السلامة تركها والذمة بريئة، وإن وجد من ذوي الشأن من هو قريب منها قال هناك لقطة كيت وكيت أو شأنها رأينا لقطة هناك يبرئ ذمته. ولهذا إنما هذا قراءة الآن على غير يعني تعمق في الشرح، وله تتم إن شاء الله. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يدع هكذا، إما أن يقاد أي قاص، وإما أن يفادى، وفي النسخ في الصحيح يدع، إما أن يدع بمعنى أنه يعطى الدية، وإما أن يقاد، وإما أن يقاد هكذا في النسخ، وهكذا ذكر الحافظ. أحد النظرين إما يطلب القصاص فله حق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يطلب هذا أو يطلب هذا، وإما أن يطلب الدية، والدية تكون برضا القاتل. فإن قال أنا لا أريد أدفع الدية خذوا القصاص مني، فإن هذا له فيما يذكرون، على أن المسألة فيها خلاف هل هو له أم أنه يلزم بدفع الدية، يلزم بدفع الدية، إن لم يكن قادرا رجعوا إلى القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تكون. فقام رجل من أهل اليمن قال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتب لي، قال رسول الله سأكتبه لأبي شاه. كتابة العلم، هذا علم عظيم في هذا الحديث، هذا علم عظيم في حديثه، تضمن أحكاما وتضمن حرمات وتضمن أيضا. فقام هذا الرجل قال اكتب لي أي بهذا العلم، اكتب أي مر من يكتب لي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولكن اكتب أي مر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة هذا العلم لأبي شاه رضي الله عنه. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا، وتذاكرنا ذلك أنه يكون في قبورهم أي فيما يتعلق بشأن تغطية من لم يتم يستوعب الكفن جسده كما فعلوا ذلك بمصعب بن عمير، وفي شأنهم أيضا نحو ذلك، وهكذا في مساكنهم أيضا لإصلاح البيوت بها من حيث أنها تظلهم من الشمس، وهكذا أيضا لقينهم يأخذون ويوقدون عليها. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه المعاني، يجوز أن يحصد ذلك للاستفادة منه استثناء متصلا أو شبه متصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم 112 في كتابة العلم اكتبوا لأبي شاه، وكذلك أيضا أخرجه في موضع آخر من كتاب الديات في 3 مواضع، وأخرجه مسلم تحت باب تحريم مكة صيدها خلاها شجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، هكذا بواب النووي رحمه الله، وأخرجه أبو داود أيضا في باب تحريم مكة. نحن نقلنا هذه التبويبات على أن هذا باب باب تحريم مكة، فكلهم يعني من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في هذا السند المذكور هنا. يعني مر على السلت مثلا، في هذا فتاوى استدل ببعض الآثار على جواز ذلك فيما عمت به البلوى.